جارح وانت يبقى ليك مكان.
شريطين قطر، شريط شغال ومعروف انه شغال، وشريط مهمل وعطلان ومعروف انه مهمل وعطلان. هنا في مجموعه من الاطفال وقفوا بيلعبوا، وهنا في طفل واحد. لو تخيلت ان انت قائد قطار ومضطر، لازم مضطر تختار شريط من الاثنين، هتمشي على الشريط اللي شغال الطبيعي بتاعك بس في المقابل هيموت مجموعه من الاطفال، ولا هتاخد قرار انك تمشي على الشريط المهمل اللي معلهوش غير طفل واحد؟ مشكله كبيره وعايزه تفكير عشان تعرف توصل لحل القرار. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من خلطه نجاح. النهارده احنا هنتكلم عن حل المشكلات، ولقيت ان مفيش افضل من ان انا اتكلم في الموضوع ده الا بنموذج عملي، نموذج اوجد كتير من الحلول لكتير من المشكلات اللي احنا بنحتاج نفهم نتعامل معاها ازاي في تنميه مجتمعنا. تعالوا نشوف ايه الموضوع.
اياك في يوم تندم على شيء من اللي راح.
شفنا في مشكله الاصل انه كان قدامه ثلاث اختيارات، بس قبل ما نقول الثلاث اختيارات تعالوا نعرف يعني ايه مشكله. مشكله يعني عقبه، معوق ظهر في طريقي هيؤدي لحاجه من ثلاثه: اما انه يمنعني تماما من الوصول، واما انه يؤخرني عن الوصول، واما انه يغير طبيعه وطعم الوصول. سواء القطر لو كان اختار انه يدخل في الخط السليم اللي عليه مجموعه من الاطفال، ارواحهم طبعا كلها كانت هتبقى في خطر، هنا اقدر اقول ايه؟ يا ترى مش هيوصل للمحطه بتاعته وده الهدف، ولا هيتاخر عن الوصول، ولا هيغير طعم الوصول؟ هو كان هيوصل ولكن ممكن يتاخر وممكن يغير طعم الوصول. طيب لو كان دخل على الخط المهمل اللي مش شغال واللي عليه طفل واحد وحسبها بفكرة ان ده اقل ودول كتار، هنا كان ممكن ما يوصلش خالص، لان قطر مهمل ما يضمنش السلامة عليه كانت عاملة ازاي، ويعرض كل الركاب اللي في القطر للخطر. يعني يدخل في مجموعة الاطفال، اولا لو حسبناها كده عايزين ناخد قرار حاسم مع انه مشكلة كبيرة، هنلاقي ان الطفل الوحيد وقف في المكان الصح، مجموعة الاطفال هم اللي وقفوا في المكان الغلط. هنلاقي انه لو دخل على الخط المهمل هيعرض كل ركاب القطر للخطر، وبالتالي ممكن ما يوصلش اصلا، القطر يضيع. يبقى القرار اللي كان لازم ياخده انه يدخل على الخط اللي شغال، وربنا ييسر في كل الاحوال. انا عارف ان المشكله اللي انا بحكي فيها تعتبر صدمه شويه غريبه، لكن تعالوا نشوفوا يا جماعه في حل مشكلات مجتمعنا. ما هي التنميه البشريه مش مجرد كلام في الهواء، ولا كلام جميل كده يتقال في محاضره ويتقال في برنامج والناس تقعد تسمعه وتقول يا حاجه حلوه قوي والله يا ريتني اعيش كده. التنميه البشريه ان ما كانتش تنزل على ارض الواقع تشوف الناس بيعملوا ايه، ازاي نحل المشكلات، ازاي نطور نفسنا كمجتمع وكافراد، يبقى الكلام ساعتها مش هيبقى منطقي قوي. انا واقف هنا ومتعمد ان انا اختار الخلفيه دي ورايا، شغل يدوي رائع مبهر للعين جدا، قضيته كلها انه بدا حل المشكلات. مجتمع بدا ياخد قرار هطور نفسي بنفسي. ما هي المشكلات انواع، في عندي مشكله متوقعه انا عارف ايه الادوات اللي معايا وعارف ايه العقبات اللي بتقابلني، وبالتالي الصح ان انا اعمل زي ما بيعملوا كده وابتدي اشوف الوضع ماشي معايا ازاي، ايه الادوات اللي اقدر استخدمها عشان اوصل لحاجه زي كده. حاجه زي كده سواء استخدمتها استخدام محلي وبعتها، سواء صدرتها، سواء عملت بيها دعايه عني واعلان عن مكاني، يبقى انا كده بوصل لحل المشكلات المتوقعه. وارد ان يحصل مشكلات مفاجاه. مشكلات مفاجاه زي ايه؟ زي اعمل انتاج وما اعرفش اسوقه كويس. نكون مجهزين حلول، ازاي نسوق؟ ازاي نتعامل مع الحاجات؟ لازم حط في الخطه بتاعتك ان في احتمالات يحصل واحد واثنين وثلاثه. المنتج بتاعي يقعد معايا شويه. بصوا يا جماعه، انا لما باجي ابص للمشكلات الاقي المتوقعه والمفاجاه، المتكرره والنادره. المتوقع والمتكرر ما ينفعش اقول انها مشكله، لان انا عارف انها بتحصل وبتحصل كل شويه. دور على السبب. بدور على السبب اللي احدث المشكله عشان ابدا احط له خطه حل. طب والمشكلات مش بقى المتكرره، النادره اللي نادر انها بتحصل، لو انا اقدر اتخيلها واتوقعها ببتدي اوجد لها مساحه من الاحتمالات. طب المشكله اللي ملهاش توقع عندي وتحدث خارج كل نطاق احتمالاتي، ده وارد يحصل، وساعتها بنحاول ندور زي مشكله القطر كده، على اقل الخسائر والاضرار. انا سعيد بطريقه ما تتخيلوهاش ان انا موجود في مكان بدات اشوف فيه ملامح تطوير مجتمعنا. الادوات البسيطه المتاحه نستخدمها. لما انا اجي ابص هنا وهجيب لكم النهارده باذن الله يعني تصوير رائع، او ممكن الحلقه الجايه تصوير رائع ازاي الادوات دي وصلتنا للشكل ده من صوف الخرفان اللي بتتربى في المكان وبعدين يحصل لها عمليه غزل وبعدين تتنسج وبعدين يطلع منتج يبدا يبيعه يساعد في تطوير المجتمع كله. هنتكلم عن المشكلات واحده واحده ونعرف ازاي ممكن نتعامل مع كل مشكله، خصوصا ان في قاعده مهمه قوي بتقول ان اللي بيضايق الناس وبيتعبهم مش المشكله نفسها ولكن نظرتهم للمشكله دي. الحدث في حد ذاته ممكن ما يكونش قضيه كبيره، انا شايفه ازاي هي دي القضيه الكبيره. كان في قصه لطيفه ان واحد محامي بيدافع عن شخص متهم انه قتل مراته. المحامي حاول يجيب كده دليل حلو يخض الناس، خصوصا الراجل كان محكوم عليه بالاعدام، وعشان ياخد حكم الاعدام ده لازم اجماع ما يبقاش في اي نسبه من الشك. المحامي وقف بكل شجاعه وقال للقاضي انا معايا دليل قاطع ان موكلي ما قتلش زوجته. ايه الدليل؟ قال ان الزوجه لسه عايشه وهتدخل من باب المحكمه ده. طبعا كل الناس القاضي ومحلفين قضيه بره كله بص على باب المحكمه. بعد لحظات محدش دخل. محامي بص بانتصار للقاضي وقال له طالما شكيتم وبصيتم للباب وانتظرتم دخول زوجة موكلي يبقى موكلي ما ياخدش اعدام لان لسه في شك ان هو قتل زوجته فعلا. القاضي ابتسم واصدر حكمه باعدام المتهم. ليه؟ صدمة. فالقاضي قال للمحامي بابتسامة المنتصر قال له فعلا شكينا، كلنا بصينا للباب منتظرين دخول زوجة موكلك الا موكلك نفسه ما بصش للباب لانه عارف انه قتلها وعارف انها مش هتدخل وعارف ان دي حركة وخدعة منك، وبالتالي كان فاقد الامل ان الخدعة دي تجيب اي نتيجة. هي دي نظرتنا للمشكلة. تعالوا نستعرض احنا بنبص لكل مشكلات حياتنا ازاي وبنتعامل معها ازاي، وايه يا ترى الطرق العلمية اللي مطروحة فعلا لحل كل المشكلات، مش مجرد مشكلات في تطوير المجتمع، لا ده حتى المشكلات اللي في تطوير نفسنا، مشكلات اللي في تطوير علاقاتنا بالآخرين. خليكم معايا.
هي في يوم تندم على شيء من اللي راح.
ملك من ملوك فرنسا يقال ان لويس التاسع كان عنده طريقة غريبة في التعامل مع سجنائه، خصوصا اللي يكون حاكم عليهم بالاعدام. كان بيديهم فرصة للهرب، استثمروها وهربوا ياخدوا براءة. ما عرفوش يهربوا وما فكروش صح ينفذ فيهم الحكم. فواحد من المساجين لويس دخله في ليلة التنفيذ وقال له شوف لو قدرت تهرب من السجن النهاردة انت هتاخد براءة معاك لغاية الفجر. وعلى فكرة عشان سهلك في باب مفتوح لازم تعرف توصل له جوه الاوضه اللي انت فيها. السجين قعد يفكر ويحسبها، هو كده لويس بيسخر مني؟ طيب لو طلع بيسخر هبقى مجرد كل اللي عملته ايه؟ خسرت مجهود. طب ولو ما طلعش بيسخر يبقى انا فعلا كسبت فرصه ان انا اهرب. السجين لما طلع لويس وقفل الباب وراه قعد يحسب الامر كويس قوي. فبيبص حواليه في الاوضه لقى حته سجاده كده بس محطوطه على الارض. فهو استغرب مكان السجاده غير منطقي على الارض، يعني انت في سجن. فشال السجاده ونزل فوجئ ان في باب. الباب ده يعني اكيد باب يوصل له لحاجه. الراجل فتح الباب لقى فعلا في نفق. دخل في النفق وفضل ينزل اماكن صعبه وضيقه يمين شمال يمين شمال لغايه ما في الاخر لقى نفسه في أوضة تانية وبرضه كلها قضبان ما فيهاش أي مخرج. حالة من الإحباط مع التوتر مع الزعل بدأ يرجع تاني للأوضة بتاعته. وصل الأوضة وقعد محبط ويفكر. شوية قال لك طب أنا أجرب هخبط على الحيطة. فضل ماشي يخبط على الحيطة يخبط لغاية ما حس إن في مكان الصوت فيه مختلف. بدأ يشيل الطوب لقى فعلا فتحة. دخل في الفتحة فضل يلف 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 سراديب في بعضها لغاية ما لقى نفسه في الآخر في مكان ضيق مقفول وكل قضبان ما فيهوش مخرج. قعد يرجع كل المسافة دي تاني بظهره لغاية ما نزل في الأوضة بتاعته وكله إحباط. يا ترى لويس بيسخر مني بجد؟ تعرف تجيب كشكول وتكتب فيه كده كشكول المشاكل، وكل ما تحصل مشكلة اكتبها وبعدين اقعد اعمل لها حلول. عايزك تفكر في الموضوع بجدية، ايه حكاية حلول المشاكل دي؟ شوف انت حليت الموضوع ازاي وايه الحلول اللي كنت بتفكر فيها الاول. المحامين يا جماعة لما بيجوا في قضية ويلاقوا ان كان في قضية شبهها في محكمة تانية والقاضي حكم فيها، كانوا بيعملوا ايه؟ يقولوا انا بطالب الحكم في القضية دي زي القضية اللي اتحكم فيها في محكمة كذا. طيب معنى كده ايه؟ ان لما بيكون في قضايا مشابهة انا باخد نفس الحكم المشابه وبيستعينوا بالقضايا السابقة دي كارشيف ليهم. انا عايزك تعمل لنفسك ارشيف قضايا في البيت، لما بيكون في عندي كشكول كاتب فيه حصلت مشكلة كذا وكانت الاقتراحات اللي في دماغي 1 2 3، الافراد اللي كانوا فيها هم فلان وفلان وفلان، الحل اللي وصلنا له في الاخر كان 1 2 3. انت لما عملت ارشيف المشاكل ده وجاء حصلت مشكلة بعد كده ايا كان طبيعة المشكلة سواء في عمل او في بيت او في علاقات بالناس، بفتح الكشكول وابتدي اقرا. عارفين يا جماعة حكاية القراية دي عملت ايه؟ عملت تحفيز لذهني، عملت تحفيز لذهني ان انا اوجد حل للمشكلة، وفي نفس الوقت ممكن اطلع بالحل ده من هنا. موضوع شيق ومهم، تابعوا معايا هنقول فيه ايه كويس. يبقى ازاي اعرف ان في مشكلات؟ احنا عندنا يا جماعة كذا طريقة عشان اعرف بيها اذا كنت انا في مشكلة بجد ولا لا. هو ممكن واحد يبقى في مشكلة وما يعرفش؟ اه طبعا ممكن، بسهولة قوي. طب انا مش حاسس بفرق، أو بالنسبة له مفيش قضية مفيش تطوير، الحياة ماشية كده. ما هو في ناس بنقول عليهم مش عارفين هم عايزين ايه ولا هم عايشين ليه ولا حاسين بمشاكلهم، هم بيقضوا اليوم بيومه ومشاكلهم بتقف على حدود مشاكل الجسد والاحتياجات اليومية. وفي ناس عارفين هم عايزين ايه بس دايما يقولك ما عرفش اوصله ازاي، يعني ده حاجة كبيرة قوي عليا. وفي ناس عارفين هم عايزين ايه وعارفين يوصلوا له ازاي بس مستصعبين المجهود، قلقانين من تعليقات الاخرين. وفي ناس عارفين ده كله ومش مستصعبين المجهود ومش قلقانين من تعليقات الاخرين بس حاسين ان التمن اللي هيدفعوه عشان يوصلوا هم عايزينه كبير جدا. شاب متخرج من كلية اللي يوصلك للانتاجية اللي انت عايزها انك تشتغل دلوقتي المتاح وتحاول تطوره وتحاول توجد علاقة بينه وبين اللي انت درسته او تستمر فيه فترة لغاية ما تلاقي وظيفة تناسب شهادتك، يقولك لا مش دعوة مش موافق على الكلام ده. وفي نوع معدي الخطوات دي كلها وعارف هو عايز ايه ويوصله ازاي ومش قلقان من التعب ولا من اراء الناس وموافق على دفع الثمن وفاهم الحياة فهم صح وبيشتغل عليها. يعني في ناس ممكن ما تحسش بالمشاكل اللي هم فيها بجد. طيب انا عشان احس بالمشكلة او دايما يبقى عندي كده حالة تقييم ذاتي، تعالوا نعمل حالة تقييم ذاتي لنفسنا. فرقم واحد اعملها ازاي؟ انا هبتدي اقارن نفسي بتواريخ سابقة. يعني انا السنة اللي فاتت في المذاكرة في الشهر ده كان بيبقى انتاجيتي كذا، السنة دي في نفس التوقيت الانتاجية مش موجودة في المذاكرة، انا كده عندي مشكلة السنة دي. طيب انا كنت ملاحظ ان علاقتي مع زوجتي او هي ملاحظة ان علاقتها مع زوجها كانت دايما في التوقيت ده بيبقى لها شكل معين في التعامل، السنة دي العلاقة شكلها اختلف، يبقى احنا هنا عندنا مشكلة. ببتدي اقارن بتواريخ سابقة حتى في الشغل الانتاج المصنع بقى والفلوس والعملية التجارية، بتقارن نفسك بسنين سابقة. يبقى رقم واحد عشان ابتدي ادرس وقيم ذاتي صح اقارن بتواريخ سابقة. طب رقم اثنين، ورقم اثنين دي فيها مشكلة شوية، بنقارن نفسنا باخرين. وان كنت انا بقول حاجة يا جماعة، على المستوى الشخصي ما تقارنش نفسك بحد. كان زمان كده بيجي في الراديو بتين شعر الصبح بيتقال لصلاح جاهين، كان بيقول الدنيا شابة وانت الجدع، شوف حلاوة خطوتك تعشقك وانت لو بصيت لرجليك تقع. فتخيل لو انت بتبص لرجلين ناس تانية هيحصل لك ايه؟ هتتعبل بقى وتخبط في 100 حاجة وهتبقى مشكلة ضايعة خالص. حتة مقارنة نفسي بالاخرين انا بتحفظ عليها لسببين. السبب الاول ان المقارنة دي ممكن تحد من قدراتي، يعني انا هقارن نفسي بمجموعة من الناس ويكون هم مش على المستوى قوي، فاقول لك يعني اذا كان كل الناس اللي حواليا كده انا تعب نفسي ليه؟ وابتدي اهبط في قدراتي. او الحل التاني ان انا التهب اعصابي تلتهب، ان انا احس الناس دي معديه قوي فما افكرش بشكل منطقي واجي لي حاله احباط. بلاش اقارن نفسي بحد، ده على المستوى الشخصي والمهارات الشخصيه، ولكن على بقيه المستويات محتاجين سنه مقارنه، محتاجين سنه مقارنه في مجال الشغل. اقول انا وظيفتي دي المفروض ادائي فيها يبقى كذا، لان اللي زيي في نفس الوظيفه ادائهم اعلى، يبقى هنا انا عندي مشكله. المصانع بتبتدي تعمل كده، يقول لك المصنع الفلاني بينتج الخامه دي بالسعر ده بالتوقيت كذا بالانتاجيه، فيبتدي يقارن نفسه عشان يعرف هو فين من الاخرين. المجتمعات تقارن نفسها ببعضها. يبقى انا لما اجي اقول انا اعرف المشكله من خلال المقارنه بالاخرين، بيبقى عندي مستويين، المستوى الفردي والاسري. مفيش حاجه اسمها اسره بتقارن نفسها باسره، مفيش حاجه اسمها جارتي جابت فيبقى انا لازم اجيب وانا عندي مشكله خالص. مفيش حاجه اسمها ده صاحبي بيعمل كذا ويرجع من شغل يقعد على الكافيتيريا وبيخرج بيعيش حياته، اشمعنى انا قاعد في البيت مع مراتي واولادي؟ ده غلط تماما، المقارنه دي خاطئه. على المستوى الفردي والاسري ما ينفعش المقارنه باخرين، لكن على المستوى المجتمعي والمستوى التجاري او الاعمال ينفع المقارنه، لان ده سوق مفتوح بين الكل، فممكن اعرف مشكلاتي من خلال المقارنه بالاخرين. طب في وسيله ثالثه مهمه قوي، ويمكن دي من ادق الوسائل. انا هعرف مشكلاتي من خلال مقارنه اللي انا وصلت له باللي انا بستهدفه. يعني عندي خطه وعندي هدف وفي توقيت انا عايز اوصل له، فلاقي نفسي متاخر عن تحقيق هدفي عن الزمن اللي انا حددته لنفسي، عندك مشكله. تلاقي نفسك متاخر عن اللي نفسك توصل له، عندك مشكله. الحتة ان انا اراجع خطتي كل شوية واشوف انا عملت منها ايه او ما عملتش ايه، يهيأ لي ان دي من اوضح الطرق اللي تقدر تعرف اذا كان عندك مشكلة ولا لا. ذوقوا راجعوا نفسكم وادرسوها بالراحة، عندكم مشكلات بجد تستحق التدخل ولا ما عندناش؟ ما ينفعش ان انا اعمل عملية انكار واقول لك يا عم مشكلة ايه، ما احنا زي الفل اهو. هو حضرتك وحضرتك زي الفل فعلا، محدش قال حاجة، ولكن احنا هنا بكلمة مشكلة معناها عايزين نطور، عايزين نحسن. في ناس على مستوى العلاقات الاسريه يقول لك يعني احسن هنعمل ايه؟ ما احنا عايشين اهو الحمد لله متجوزين وعندنا عيال، كله مبسوط وبناكل وبنشرب ومفيش اي مشاكل. لا، في مشاكل، لان في نفسيات عماله تتغير، في تطور حتى للمشاعر لازم نراعيه نحافظ عليه وننميه. يبقى انا بحط في دماغي خطه انا عايز اوصل لها وكل شويه بتابعها، بالظبط زي اللي زارع زرعه ومراعي الزرعة دي في السقي كل شوية، فضل يسقيها الزرعة بتكبر وما شاء الله ربنا بينعم عليه. أهمل سقي الزرعة دي بقى عنده مشكلة حقيقية، لأن الزرع بتاعه ده هيموت. طب يا ترى ليه الناس، ده سؤال مهم قوي عايزكم تفكروا فيه ثواني قبل ما نرد عليه، ليه الناس بتنكر كتير من المشكلات اللي هي بتمر بيها؟ ليه الناس بتتجاهل حل المشكلات ومواجهتها؟ ليه ناس كتير مش عايزه تعترف ان في مشكله بجد عندهم؟ هل ما بيدوروش على احسن نفسهم؟ هل مش فاهمين ان الحلول ممكن توجد لهم حل مريح في الحياه؟ لا، في اسباب تانية. اول ما هنبدا نتكلم فيها، انا عارف ان في ناس هتبتسم. هتبتسم اللي هو ابتسامه عرفت ازاي؟ عرفت ازاي ده الموضوع كان بيني وبين نفسي، مش بينك وبين نفسك لوحدك، حقيقة بيننا وبين نفسنا كلنا. هنعرف ايه اللي بيخلي الناس ما يعترفوش بمشاكلهم. مرة لقيت واحد ست غلبانة كده قاعدة وماسكة بنتها الصغيرة وجايبة لها حلق وعايزة تلبسه لها، فلقيتها بتعمل ايه؟ الكلام ده بجد على فكرة مش هزار. لقيتها ماسكة ابرة تنجيد، ابرة تنجيد، وبتسخنها وبتخرم بيها ودن البنت. طبعا انا شفت المنظر، يعني جات لي حاله كهرباء. انت بتعملي ايه؟ قالت لي بخرم لها ودنها عشان تلبس الحلق. فلا انت بتتكلمي جد؟ طب دي تروحي تعمليها عند دكتور؟ في ناس مخصوصه بتعمل الحكايه دي، لكن انا مش همسك ابره تنجيد واخرم ودن بنتي عشان البسها حلق. لقيتها بتبص لي وبتضحك على ان انا يعني ايه مش فاهم او بزود الامور فوق حجمها. استاذ شريف يعني انت بتبص لايه ولا؟ فانا خدت بالي من حاجه مهمه قوي يا جماعه، هي هنا اصلا ما عندهاش فهم للمشكله، هي تجهل ان في مشكله حصلت، وبالنسبه لها ده التصرف طبيعي، وده على فكرة ده أول سبب من أسباب عدم معالجة الناس لمشاكلهم، إن هم في حد ذاتهم بيجهلوا إن في مشكلة، فبيتعاملوا مع الأمر بشكل طبيعي. لما أنت تيجي تقولهم ده غريب اللي أنتوا بتعملوه، ولكن أنت بتتكلم في إيه؟ خليك بقى كده بسيط. حتة الجهل بالمشاكل دي بنقابلها بقى في إيه؟ في عاداتنا الصحية، عاداتنا الغذائية، في علاقاتنا الاجتماعية، في كتير من الوظائف والأعمال اللي إحنا بنعملها احنا اصلا مش عارفين ان في مشكله. طب ده اول سبب. يا ترى تاني سبب يخلينا ما نحلش المشكلات ايه؟ ان المشكله بتتعلق بشخص محبوب قوي لينا، فمش قادر ادخل في الموضوع ده، مش عايز مواجهه، مش عايز اتكلم فيه، او ان هي بتتعلق بشخص مكروه لينا، فبصراحه قلبي مقبوض، مش ناوي ادخل في الموضوع ده وكاره الدخول فيه. لما نيجي نحسبها كده بالراحه هنلاقي حاجه غريبه قوي. السببين اللي عكس بعض، محبوب ومكروه، دول سببين يخلونا نفكر في طريقة تفكيرنا. نفكر في طريقة تفكيرنا، هو احنا محتاجين خبطة قوية عشان ننتبه ان عندنا مشكلة، ولا محتاجين نبقى حساسين شوية في التعامل مع الامور، كل ما نلاحظ تغير طفيف نبتدي نفهم ونطور ويبقى في اسس صح للتفكير؟ لا، ده في سبب عجيب بجد عجيب، اللي هو الارتياح. كل واحد فينا عامل حواليه حاجة اسمها منطقة راحة. منطقة راحة هي منطقة الاعتقادات والأفكار اللي هو شايف ان دي حققت له السلام في التعامل مع الناس. يعني هو شايف هو كده كويس وملوش داعي، يعني هو عارف الصح بس ملوش داعي، ما فيش داعي ان انا خاطر واوجع قلبي، طب ما احنا كويسين.
شو كيدز والمفاجأة، باقي من الزمن 15 دقيقة.
ودي هتلاقوها شريحة كبيرة من الناس اللي تيجي تكلمهم عن اي تطوير وتغيير حياة وانجاز وندور على الاحسن، يقولك يعني عملنا ايه؟ طب ما احنا زي الفل كده. اللي هو بصوا، يعني كان في راجل باحث استاذ جامعي واخد اجازة كده وقاعد في منطقة ساحلية، فلقى صياد قاعد جه الصبحية حط المشنة الخوص بتاعته جنبه ومسك الصنارة ورماها بالضبط، قاعد حوالي نص ساعة، والنص ساعة دي طلع له سمكتين ثلاثة كبار، وبعدين قام قافل السناره بتاعته حاططها على كتفه وحاطط السمك في المشنه بتاعته وماشي. فاستاذ الجامعه استغرب، حاسس ان في حاجه غريبه، قال له دي واحده المنطقه اللي انت بتصطاد فيها دي منطقه مليانه سمك كبير وكتير، انت ليه قعدت نص ساعه ولا ساعه وماشي؟ ليه ما بتصطادش اكتر؟ الصياد بص له كده قال له اصطاد اكتر ليه؟ قال له يا اخي انت غريب قوي، انت اصطدت الثلاث سمكات دول وماشي ليه؟ قال له دول هاكلهم النهارده انا وولادي. قال له طب ليه ما قعدتش تصطاد اكتر؟ انت عندك فرصه كبيره. قال له ما انا فاهم، اصطاد اكتر ليه؟ قال له عشان الزياده عن احتياجك تبتدي تبيعه. قال له وبعدين؟ قال له ربنا يكرمك بقرشين. قال له وبعدين اعمل ايه بالفلوس دي؟ قال له تجيب مركب بدل ما انت واقف على الشط تنزل منطقه اعمق شويه فتصطاد اكتر. قال له عشان اعمل ايه بالسمك الاكتر؟ قال له تبيعه، تجيب شبك، تجيب مراكب اكبر لغايه ما يبقى عندك اسطول مراكب وتبقى شخص منتج. قال له عشان؟ قال له عشان السمك ده تبتدي تعمل مصنع بقى لتعليب الاسماك وتجهيز الاسماك وتبتدي توظف حياتك بشكل رائع. قال له يعني اخرة التعب ده والفلوس اللي انا هقعد احوش فيها العمر ده كله عشان اعمل بيها ايه؟ قال له عشان تقعد في وسط ولادك وترتاح وتبقى مبسوط. قال له طب ما انا دلوقتي في وسط ولادي ومرتاح ومبسوط، ليه لازم الف اللفه الطويله دي كلها؟ انا مش هقول لكم مين فيهم الصح ومين فيهم الغلط، ولكن اللي هقوله لكم ان في هنا حاجه غريبه، في فهم ومنطقة راحة عند كل واحد. الصياد عنده منطقة الراحة بتقول له ايه؟ ده شكل يومي اغيره ليه؟ واستاذ الجامعة عنده منطقة راحة ان ده التصور الطبيعي بالنسبة لي للحياة والاستمرار فيها. محدش فيهم جرب او فكر انه يكسر منطقه الراحه بتاعته ويجرب الحياه الاخرى، شوف طعمها ايه، مكاسبها ايه، فوائدها ايه. لو كل طرف من دول عملوا كده كان ممكن نكسر منطقتين الراحه دول ونوجد منطقه واحده. المنطقه الواحده دي اللي هي ايه بقى؟ ان حياتي يبقى فيها اجتهاد، فيها عمل، فيها انتاجيه، وفي نفس الوقت الحدود الماديه ما تخطفنيش لدرجه ان انا انسى بقيه مقومات الحياه. الارتياح يا جماعه وان انا برتاح لوضع كده، ده اكبر خطر، بجد اكبر خطر بيهددنا كلنا في حياتنا. الاعتياد، انا في تدريب دايما غريب انا بنصح بيه، بس ده تدريب رائع ومنجز وقوي في كسر مناطق الاعتياد، وان يعلمنا بعد كده ازاي ابقى جاهز حل المشاكل. بعد اذن حضراتكم، كل واحد متعود ينام في مكان ثابت يقول لك انا لو غيرت مكاني ما يجيليش نوم، هستأذنك تغير مكانك كل فترة. مش هنام، هتنام. ودي لنفسك دي امر كده، هنام يوم مش هنام، التاني نص نص، التالت تعبان، الرابع هتنام. ايه اللي حصل؟ كسرت الاعتياد القديم. اخشى وشنو، فان النعمة لا تدوم. عايزين نكسر مناطق الاعتياد دي سنة سنة، لان مناطق الراحة بتخلينا نرفض اي شيء غريب، وده السبب الرئيسي لرفض التجديد دائما، اللي هو انت هتغير حياتنا ليه ما احنا ماشيين فيها زي الفل. في نقطة مهمة جدا تنبهنا اذا كان عندنا مشكلة ولا لا. النقطة دي البعض لانه بياخدها بانفعال وحماسة فما يرضاش ينتبه ليها، اللي هي ايه؟ النقد الخارجي. على مستوى الافراد النقد الخارجي بيجي منين؟ لما حد يسخر مني، لما حد ينتقدني بعنف، نفسيتي بتزعل وبغضب، وازاي يقول كده وتتريق عليا. يا سيدي ما اختلفناش، وانا ما بكلمكش دلوقتي في رد فعلك، ولكن انا بكلمكم في جزئية تانية. لما حد يسخر انتبه كويس هو قال ايه، لان السخرية لو خدتوا بالكم من معناها خطأ صغير قوي انا ارتكبته محدش انتبه لي غير الشخص اللي بيسخر، وبالتالي بيضخمه يضخمه يضخمه عشان يخضني ويضايقني ويعقدني. فانا بصرف النظر عن رد الفعل، ما بكلمكوش في رد الفعل، ولكن بكلمكم ركزوا في اللي هو قاله وفكروا فيه، هل فعلا موجود ويستحق مني الانتباه؟ هل فعلا انا بعمل الخطأ ده وممكن اتداركه، ممكن اوصل لحل؟ النقد الخارجي مفتاح، مفتاح مهم. ده بالنسبة للاشخاص والافراد والاسر. طب بالنسبة لمستوى الشركات بقى والانتاج والمجتمعات، ما هو النقد الخارجي ده معناها رأي العملاء. لما يجي العملاء يقولوا انت عندك خطأ في كذا، لما يجي الجماهير تقول حتى للقيادات الاعلى منها احنا رافضين كذا، لازم هنا يحصل حالة من حالات الانتباه. ايه سبب الرفض؟ طب ما بقولش انه ينفذ، ولكن بقول يحصل انتباه. ايه سبب الرفض؟ ليه وصل الرفض ده عندهم؟ ليه دي طريقتهم في التعبير عن الرفض؟ انت كعميل ايه اللي زعلك في المنتج؟ هل لان في منتج تاني متوفر بظروف احسن؟ ولا المنتج ده اصلا ما حققش الحد الادنى من احتياجاتك، وبالتالي انت اظهرت هنا تعليقك؟ تعالوا ننتبه كويس قوي لحكاية النقد الخارجي. اليابانيين عملوا نهضة غير طبيعية، وفي سنوات كانت صعبة، مدينتين يتضربوا بقنبلة نووية ومع ذلك ان اليابان تبقى قوة صناعية عظمى. انا هحكي لحضراتكم على موقف صغير كده اليابانيين بيعملوه يوضح لنا الناس دي بتفكر ازاي. اليابان كلها مصايد، هي مجموعة من الجزر في وسط البحر، بيعتمد اعتماد رئيسي على الاسماك. طيب السفن العملاقة اللي بتدخل في اعماق البحار عشان تصطاد السمك بتاخد مدة، ممكن على ما يدخل جوه ويرجع فيها شهر، فالسمك اللي بقى ما بيتخزن جزء كبير منه بيتلف والباقي هو اخر حاجة اصطادوها. لا ده اوجدوا حل، قالك احنا هنمركب نفسها هيبقى فيه تلاجات ضخمة نحط فيها السمك. حاضر. اليابانيين بقوا بيدخلوا ومعهم التلاجات الضخمة ويحطوا فيها اسماك، فعلى ما بيرجعوا الشط الناس قالت لك لا احنا مش عايزين سمك مجمد، احنا عايزينه سمك صابح طازة، انا عايز السمكة كده استلمها وهي لسه بتتحرك. عندهم مشكلة، بدأوا يفكروا، قالوا طب بلاش مساحة التلاجات دي كلها هنلغيها ونحط احواض كبيرة مليانة مية، السمك بيطلعوه من المية يحطوه في المية على طول فيفضل صاحي. فبقى عشان يبقى الموضوع تجاري، الحوض اللي مثلا يعيش فيه 200 سمكة براحتهم بقى بيحطوا فيه 500، وعايز يقلل المسافات، فالسمك بقى جوه المية صاحي اه، بس السمك ثابت ما بيتحركش، مفيش مسافة، فيش مساحات. شوفوا بقى المستهلك، المستهلك قال له لا انا اسف، طعم السمك ده غير طعم السمك اللي انا ببقى لسه صايده، الاثنين صحيين، ولكن ده النتيجة لعدم حركته، بقى واقف كده ثابت، يبدو انه ما بيحرقش بقى الدهون اللي فيه، في حاجة مش مريحاني، طعم مختلف. هيقول لهم يعني انتوا هتجننوني بقى واعمل لكم ايه وهي الظروف كده؟ على طول بيفكر في حل. تخيلوا ايه الحل؟ بقوا يجيبوا سمكة قرش متوسطة ويحطوها في وسط الحوض، وهم حاسبين سمكة القرش اقصى حد هتاكله قد ايه يوميا كذا في عدد ايام كذا، يبقى انا عندي نسبة فائد ثابتة ما بتزيدش من الاسماك انا بصطادها. لكن وجود سمكة القرش دي في الاحواض اثناء عملية الصيد ضمنت لهم ايه؟ ان السمك دايما في حالة حركة، السمكة اللي هم بيصطادوه دايما عمال يتحرك، دايما عمال يجري، فبقى كأن تم اصطياده لسه دلوقتي من البحر. الناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي بتشوف هي عايزة توصل لايه وايه العقبة، وبعد كده يبدأ يحسبها، الكوبري اللي ابنيه عدي من فوق العقبة، ولا ادور على وسيلة تزيح العقبة، ولا افتت العقبة. لكل مشكلة يا جماعة طريقة في الحل. انت نفسك اقعد مع نفسك كده وفكر واحسبها. احنا الحلقة الجاية بإذن الله هنقعد نتكلم عن طرق حل المشكلة، طرق علمية، وهنفاجئ ان الطرق العلمية على اسمائها الكبيرة، كبنر، تريجو، سمكة إشكاوا، اسماء كده تقراها مصطلحات، بس هي في الاخر ايه؟ هي في الاخر ادوات منطقية، حاجة احنا ممكن نكون بنعملها بس ما بنعملهاش بادراك وتركيز ان دي وسيلة صح لحل المشكلات. لما عملوا الحل بتاع سمكة القرش حلوا القضية كلها، السمكة بقت زي ما بتيجي من البحر، زي ما حضرتك بتستلمها بعد شهرين من اصطيادها. الناس بقت سعيدة، النهاردة بقى عندهم في السفن الكبيرة دي مصانع لتعليب الاسماك ولتصنيعها، يعني السفينة او الباخرة تدخل البحر ترجع لك بالمنتج جاهز على الاسواق، العلبة فيها التونة، العلبة فيها السمك مغلف باي شكل او معبق باي شكل ومعالج باي شكل. مبقاش عندهم قضية ليه؟ لان هما بيستخدموا طرق علمية لحل المشكلات اللي بتقابلهم، وبيعتبروا ان الطريقة العلمية دي بتمنحني فوائد كتير وميزات كتير. تعالوا نفكر في مشكلتنا بشكل واقعي، بشكل منطقي، مشكلتنا الفردية، مشكلتنا الأسرية، مشكلتنا المجتمعية. احنا محتاجين جلسة مع نفسنا حقيقية، بدون خوف، بدون قلق، بدون حرص على العادات الثابتة. وما بقولش ان العادات والتقاليد غلط، ولكن انا بقول العادات غير المفهومة، الاعتياد الخاص بتاعنا اللي احنا محتاجين نكسره كل شوية. وقبل ما انسى، بالله عليكم بجد حاولوا تغيروا طريقة نومكم يوم ولا يومين كده في الاسبوع، يعني ناموا في اماكن غريبة شوية، لخبط الاماكن هتلاقي نفسك نمت وبدأت تعود انك تكسر اعتياداتك دي كل شوية. اتمنى ان الحلقة دي تكون فتحت افكار عن حل المشكلات، وتكون لفتت ذهننا ان احنا محتاجين، مش هقعد اقول بقى قاعدة مع النفس ومحتاجين اساليب جديدة، محتاجين ننتبه لنفسنا شوية. احنا حاجة غالية قوي، حاجة تستحق ان احنا نبذل شوية مجهود. لو بذلنا المجهود ده هنفاجأ بنتائج رائعة جدا. سيبكم في رعاية الله، حلوا كل مشاكلكم، وقابلكم في الحلقة الجاية ان شاء الله. شكرا
لكم. كمل طموحك مهما كان.